الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى بشرح كتاب النكاح من منار السبيل. والنكاح في اللغة هو الجمع بين الشيئين، يقال من أشجار إذا اجتمعت تناكحت، وأيضا يطلق على الوضع المباح لغة. أما النكاح في الشرع فهو حقيقة في عقد التزويج، فعند إطلاق لفظه ينصرف إليه ما لم يصرفه عنه دليل. إذا تعريف النكاح في الشرع في خلاف، الظاهر أنه حقيقة في عقد التزويج، يعني أن النكاح هو العقد، واضح؟ فعند إطلاق لفظ النكاح فإنه ينصرف إلى العقد، عقد الزواج، ما لم يصرفه عنه دليل. هناك قول آخر في هذه المسألة هو أن لفظ النكاح لفظ شرعا هو لفظ مشترك بين العقد والوضع، لفظ مشترك يستعمل على الحقيقة في العقد وفي الوضع، ليس أحدهما أخص به من الآخر، فيطلق على كل منهما على انفراده حقيقة، فهو لذا من الألفاظ المتواطئة. مثال استعماله في العقد قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، هذا في العقد، أنكحوا يعني زوجوا بالعقد. ومنه أيضا قوله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات فانكحوهن بإذن أهلهن، يعني أعقدوا عليهن. أما استعماله في الوقت فمنه قوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره، فانتبهوا لهذا لأن هذا مهم بالذات في هذه الآية، لأن بعض الناس يعني يلجأون إلى أن طلق الرجل امرأته ثلاثا فيفتح نفسه باب الحيل المحرمة، فيأتون بالمحلل الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام بالسيف المستعار، يعقد عليها حتى يحللها لزوجها. فطبعا قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، يعني هذه هنا بالوقت وليس فقط بمجرد العقد، واضح؟ ولا شك ان هذا النكاح كي يصح طبعا في هذه الحاله، نكاح المراه المطلقه ثلاثا، لابد فيه من نيه التأبيد مثل اي زواج، لابد ان ينوي التأبيد، ان يعني يلقى مع المراه يعني بلا اجل، بلا اجل الى ان ينقضي عمره الا ان يشاء الله غير ذلك، لكن لابد من نية التأبيد في عقد النكاح، والا كان النكاح متعة وهذا محرم. اذا النكاح في الشرع القول الظاهر انه حقيقة في عقد التزويج، فعند الاطلاق ينصرف اليه ولا ينصرف الى الوضع الا لقرينه. قول الاخر هو لفظ مشترك بين العقد والوضع، ليس احدهما اخص به من الاخر، فيطلق على كل منهما على انفراده حقيقة. اذا النكاح على هذا من الالفاظ المتواضعه، وذكرنا امثله لاستعماله في العقد والوضع. قال الراغب في المفردات: اصل النكاح للعقد، ثم السريرة للجماع، ومحال ان يكون في الاصل للجماع ثم السريرة للعقد، لان اسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه، ومحال ان يستعير من لا يقصد فحشا اثم ما يستطوعون لما يستحسنون. وضح هنا يعلل لماذا ينبغي ان يكون او لماذا جعلت العرب لفظ النكاح الاصل فيه والحقيقه فيه هي العرب، الا انه يستعمل في التعبير عن الجماع كنوع من الاستعاره، لكن مستحيل ان يكون في الاصل النكاح يقصد به الجماع ثم يستعار للعقد. لماذا؟ لان ماء هذا الامر يعني كلها كنايات، العرب يستعملونها دائما كنايات لاستقباحهم يعني التصريح بمثل هذه الاشياء. فمحال ان يستعير من لا يفسد فحشا اثم لا يستطلعون لما يستحسنون. اما ادله مشروعيه النكاح فيقول في المغني: والاصل في مشروعيه النكاح الكتاب والسنه والاجماع. اما الكتاب فقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع الى اخر الايه. وقوله تعالى: وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم الى اخر الايه. واما السنه فقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فانه اغض للبصر واحصن للفرج، ومن لم يستطع فليصم فان الصوم له وجاء. وهذا الحديث متفق عليه في آي واخبار سوى ذلك كثيره. طبعا نحن لم نقش ادله مشروعيه للنكاح، لكننا لم نقش حكم النكاح. الحكم غير مشروعي، المشروعيه في الجمله كلمه مشروعيه كلمه عامه، قد يكون هذا الحكم يعني مستحبا او واجبا او نحو ذلك. فنحن اولا نبدا اولا بادله المشروعيه ثم نناقش من بعد حكم النكاح على تفصيل ذلك. اجمع المسلمون على ان النكاح مشروع، وهذا نقله الامام ابن قدامه رحمه الله تعالى. يقول: واختلف اصحابنا في وجوبه. يعني اذا في اجماع على ادله الكتاب والسنه ثم الاجماع على مشروعيه النكاح. ثم يشير الى الاختلاف في حكمه فيقول: واختلف اصحابنا في وجوبه، فالمشهور في المذهب انه ليس بواجب الا ان يخاف احد على نفسه الوقوع في محظور بتركه فيلزمه اعفاف نفسه، وهذا قول عامه الفقهاء. وقال ابو بكر عبد العزيز: هو واجب، وحكاه عن الامام احمد رحمه الله. وحكي عن داود انه يجب في العمر مره واحده للايه والخبر. ولنا اي للقول المشهور في المذهب، وهو انه ليس بواجب، انه ليس بواجب الا ان خشي العمل الوقوع في الفاحشه، فحينئذ يلزمه ويجب عليه اعفاف نفسه بالنكاح. يقول: ولنا ان الله تعالى حين امر به علقه على الاستقامه، فقال عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. والواجب لا يقف على الاستطاعه، وقال مثنى وثلاث ورباع، ولا يجب ذلك بالاتفاق. هل يجب عز وجل؟ يجب، لا يجب. فما علف على الاستطاعه ليس بواجب، وما يقال في مثنى وثلاث ورباع ايضا ليس بواجب. فدل على ان المراد بالامر النسب، وكذلك الخبر يحمل على النذر. يقصد بحديث بالخبر حديث يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. او اذا قلنا انه على الوجوب في الحديث، فانه يحمل على من يخشى على نفسه الوقوع في المحظور بترك النكاح، قال القاضي. وعلى هذا يحمل كلام احمد وابي بكر في ايجاب النكاح، يعني كلام ابي بكر عبد العزيز في وجوب النكاح يحمل على انه انما يقصد بذلك الحاله التي يجب فيها النكاح، وهي اذا خشي على نفسه الوقوع في محظور. مما يناسب ذكره ايضا ذكر بعض الادله التي ورد فيها الترغيب في النكاح. ربما نتوسع في بعض المواضع لان هذا الموضوع يحتاج اليه كثير من الناس، فهذه افضل مناسبه كي نفصل فيما يتعلق به. الإسلام له أساليب كثيرة في مطاردة الافتتان الرجال بالنساء، باب وتدابير عديدة جدا. يمكن يعني أن نشير إلى بعض يعني أو أهم هذه الاحتياطات، لأن الإسلام يضع قيمة عالية جدا للعرض، العرض والشرف والصيانة حفظ النسل والأعراض، هذا أمر في غاية النفاذ في الإسلام. فمن ثم اخذ احتياطات كثيره جدا، من الطبيعي ان ياخذها الاسلام في الاحتياطات او في نظام ما نسميه بالايه؟ نظام الاسلاك الشائكه بين الرجال والنساء، الرجال عن بعضهم البعض، نظام الاسلاك الشائكه بقدر المستطاع. فهذا حديث يطول في الحقيقه، ونحتاج في الاختصار، لكن نشير اشارات سريعه ان كيف الاسلام يعني اخذ احتياطات او شرع احتياطات لسد كل ذريعه اي فتنه تؤدي او الفتنه للمراه. فالشريعه صارت في ابتدائين لمنع وقوع الحرام وانتهاك الاعراض. طبعا مثل هذه الاجراءات قد ينظر اليها الملاحده والكفار في الشرق او في الغرب او في الداخل او في الخارج، ينظر اليها يعني نوع من التنطع ونوع من التشديد والتضييق على الناس الى اخره، وارسل هؤلاء الناس الذين يحيون في الوحي بكل ما تقتضي كلمه الوحي من المعنى. هذا شيء بالنسبه اليهم، لان كلمه العرض اصلا لا تعرف في اللغات الاجنبيه. من استقرا اللغات الاجنبيه يقول كلمه العرض بمعناها العظيم جدا موجود في الاسلام لا يعرفونها اصلا، فهذه المعاني لم ترد عندهم في لغاتهم. في حين وايضا موضوع العرض والشرف وصيانه العرض والنسل الى اخره، هذا امر ليس له يسير في هذه المجتمعات، واضح. لكن الشيء اللي له قيمه يحتاطون له اشد الاحتياطات، يعني مثلا النجوم الغربيه سواء في اوروبا او امريكا، ذل الله كبرياء وغفر خطاه، فالمال شيء اله معبود من دون الله، اله يعبدونه، ولذلك المال يحتاطون له اشد الاحتياطات. اذا البنوك مثلا ما ينفعش اثنين يدخلوا في وقت واحد، من اول البوابه تكون في حراسه على البنوك، البوابه مش تابعه الى ادوات زي اللي هو اللي بيلف يمر يسبح بروش شخص واحد فقط. ثم احتياطات كثيره بينك وبين الموظف، وبعدين بين الموظف وبين المكان اللي فيه اموال مثلا، ما ينفعش اثنين يتواجدوا مع الراجل الموظف امام الزجاج الى اخره، وزجاج مصفح، وكل هذه الاشياء احتياطات كثيره جدا. لماذا؟ لان المال عندهم له قيمه، لكن لما كان العرض ليس له قيمه انهم يحيون حياه البهائم بكل ما تقتضي هذه الكلمه، حتى دام حياه البهائم. وهم يقولون نحن حيوانات في هذا المجال، ولا فرق بيننا وبين الحيوانات كما حصل في حوارات مع بعضهم، يقول نحن اقول يعني انا كاني حلم بشيء يعني يواجهه، فيقول له يعني ما الفرق بين الانسان وبين الحيوان؟ فيقول احدهم لا فرق، نحن حيوانات. فيعني الشاهد من الامر ان الاسلام لان العرض والشرف له قيمه غاليه، فمن ثم اخذت هذه الاحتياطات المشدده لانه شيء مطلوب يضحى في سبيل النفيس بالغالي والنفيس. هم عندهم الاشياء التي لها قيمه يحتاطون لها احتياطات شديده جدا، لكن الشيء الذي ليس له قيمه فلا اختلاف بيننا وبينهم في النظره الى التعامل مع المراه. فالشريعه اخذت اجراءات وقائيه واجراءات علاجيه. اما الاجراءات الوقائيه فاعظمها تحريم الزنا وبيان انه خراب للدنيا وللدين. فجاءت الشريعه بالترغيب في العفه والتحذير من هذه الفاحشه وبيان عاقبتها الوخيمه في الدنيا والاخره. من هذه الاجراءات الوقائيه منع الزواج ممن عرف او عرفت بالفاحشه اذا لم يتب. فمن وقع الفاحشة فإنه يفتح بذلك، واضح. ولا يجوز أن يشترط في النكاح الكفاءة في العفة، من شروط من النكاح أن تكون لك كفاءة، يعني لا يزوج الرجل الصالح من امرأة فاسقة زانية أو العكس. لماذا؟ لأنه لا كفاءة بينهم، ولذلك قال تعالى الزاني لا ينجح إلا زانية أو مشرك، يعني الكفء له الفاسقة مثله هي التي تضرى به أو مشركة لا تعتقد تحريم ذلك، بل في إشارة إلى أن هؤلاء المشركين في الأمر عندهم يعني كما أتمنى. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها لا يقبل بها ولا يرضى بها إلا زاني أو كافر مثلها أو كافر لا يعتقد تحريم ذلك، وحرم ذلك على المؤمنين، حرم مثل هذا الزواج على المؤمنين. فإذا كثير من الناس للأسف الشديد نجد يلتون بأهوائهم غير علم، فإذا قدر والعياذ بالله وقوع يعني فاحشة نجد الناس يعتبرون أن من أعظم الأعمال الصالحة تحريض هذين الشخصين على الزواج، واضح؟ تحريضهما على الزواج، في حين تحصل تجاوزات شرعية في غاية الخطورة، منها مثلا عدم الاستبراء، عدم الاستبراء، لأن القدر من هذه الفاحشة مولود فإنه لا يدل شرعا أن ينسب إلى هذا الشخص، لأنه ليس أباه شرعا مع أنه الذي تسبب به. ففي تزويجهما بدون استبراء الرحم نسبة هذا الولد إليه وهو شرعا وعند الله ليس ابنه، لا يرث ولا يحمل اسمه ولا اي شيء وينسب لامه. هذه واحد. الامر الثاني انه حد يجوز له ان يتزوجها لابد ان يتوب كل منهما, فلابد اولا من التوبه. وقال هذا امر يعني لا يلتفت اليه كثير ممن يتهورون بالجراث مده, لابد ان يتوب وتحصل توبتهما, وحينئذ بعد التوبه يعني ايه يمكن ان يتزوجها. اما المبادره بهذا الامر فيه ما ذكر. فمن هذه الاجراءات منع الزواج ممن عرف او عرفت بالفاحشه اذا لم يتب. من ذلك تحريم البذاء والفاحش من القول, ومن ذلك ايضا تحريم قذف المؤمن او المؤمنه بالفاحشه وتشريع العقوبه الزاجره لمن يفعل ذلك. من ذلك ايضا ان الاسلام حرم مجرد حب اشاعه الفاحشه في البلاد والعباد, اشاعه الاخبار بالكلام الكثير مثل هذه الاشياء, فما بالك بالفاحشه نفسها. كذلك حضر الاسلام على الرجل ان يغيب عن زوجته مده طويله. ومن اعظم التدابير الوقائيه التي اتخذها الاسلام في هذا الباب, باب الفتنه بين الرجال والنساء, انه فرض الحجاب على النساء لستر ابدانهن, واعتذار قرارهن في البيوت هو الاصل الاصيل في ذاكره عملهن. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام المراه راعيه في بيت زوجها. من ذلك ايضا تحريم التبرج وتحريم اظهار الزينه لنفس نظر الاجانب. من ذلك ايضا تشريع الاستئذان, ومنه الامر بغض البصر. ومن هذه الاجراءات ايضا تحريم مس الاجنبيه ومصافحتها, ومنه تحريم الخلوه بالاجنبي او تحريم سفر المراه بغير محرم او تحريم خروج المراه متطيبه متعطره, وتحريم الخضوع بالقول, تحريم الاختلاط المستحب. بناء على هذه الاجراءات نجد ان هذه من رحمه الاسلام بالبشر ومن حكمه الله عز وجل في هذه التشريع. فاذا الانسان وقع اي نوع من الجرائم في هذا الباب فلا بد ان تفتش عن الثغرات في نظام الافلاك الشرعي. يعني اي فتنه تكون حصلت لا بد يكون فيه خرق او ثغره حصلت في الافلاك الشركه التي اقامتها الشريعه بين الرجال والنساء الاجانب عنهم. من خلال هذه الثغره يمر الشيطان ويعبر ويقع هذا البلاء. وتتبعت الخيوط الاولى التي نتجت اي جريمه لفاحشه فلا بد ان ترجع البدايه بتكون بايه؟ يا اما مصافحه, يا اما خلوه, يا اما دخل المراه بدون محرم, يا اما اختلاط محرم, وهكذا يؤدي في النهايه الى هذا الامر الخطير. ونحن نلاحظ ان الاسلام حينما تناول هذا الموضوع بالذات انما فما بالك بالتاريخ. قرباني ان هناك ذرائع كثيره جدا تنتهي في النهايه الى هذه الفظائع. فهذه من حكمه الله عز وجل لما كانت هذه الميل مغروسا في الرجال والنساء, فمن ثم اتخذت الاجراءات التي ترقع وتزجر وتحرم ايضا على العفاف. بجانب سد كل باب يؤدي الى الحرام, كذلك فتح الاسلام بالتدابير الايجابيه كل باب يؤدي الى الحلال. فتح باب الحلال على مصراعيه, فتح باب الحلال على مصراعيه, ولم يدع عقبه الا اجتهد في تجليلها لتيسير الحلال. فمن هذه التدابير الايجابيه يعني ان الاسلام فتح للنكاح ابوابه على مطار رجليها, وقضى على العقبات التي تعترض ذلك بكل قوه. فمن ذلك انه علم بالضروره من دين الاسلام الترغيب في الزواج المشروع والحث عليه, وبيان انه من سنن الهدى وجاده الاسلام. فجاءت النصوص الشرعيه تنهى عن التبتل والرهبانيه, وكلكم ان شاء الله يعرف الحديث, حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم, فلما أخبروا كأنهم تقالوها قالوا: فأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا, أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. طبعا هذا اللفظ الشديد فليس مني يتبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه العبارة الشديدة، وهذه الستة لا تأتي إلا في مواجهة الإيه؟ البدعة. فهذه بدعة، بدعة التعبد بترك ما أحل الله سبحانه وتعالى، أن أرادوا أن يتقربوا إلى الله بهذه الأشياء. واضح؟ وهي تحريم، تتضمن تحريم ما أحل الله وتحريم الطيبات. فمن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه العبارة الزائرة، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الحديث متفق عليه. فالتبتل والرهبانية مولود مبتدع في الديانة النصرانية، ولذلك سدد الله النكيرة على فعلها، ورهبانية لبتدعوها ما كتبناها عليه إلا بتراء رضوان الله، كما رعوها حق رعايتها. وسبق أن تكلمنا بالتصديق في المخصوص بهذه الآية، ورهبانية لتدعوها، يعني ابتدعوا رهبانية لتدعوها ما كتبناها عليه، ما أمرناهم بها ولا كلفناهم بها، لأنها بدعة ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله. استثناء هنا منتصر، يعني ولكن كتبنا عليه ابتغاء رضوان الله عن طريق التقرب إلى الله بما شرع، وليس التقرب إليه بالإيه؟ البدعة. إذا العزوبة ليست من أمر الإسلام في شيء، لا يجوز أبدا لإنسان مسلم أن يتعبد بترك الزواج، هذا الإسلام غير وارد على الإطلاق. ودي من معجزات الإسلام أو من مظاهر أن الإسلام دين الفطرة، الإسلام دين الفطرة ودين الأفلام ودين الوصفية، فهو ينفي أشواق هذه الفطرة ولكن في نفس الوقت يحضرها في الدائرة التي أباح الله سبحانه وتعالى. فإذا ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء، ولذلك قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمر بالزواج والنهي عن الرهبانية فيما رواه أبو أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ولا تكونوا كرهبانية النصارى. هذا رواه البيهقي وساقه الحافظ في الفتح وسكت عليه: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ولا تكونوا كرهبانية النصارى. وذكر الذهبي في السير أن طاووسا رحمه الله قال: لا يتم نطق الشاب حتى يتزوج. لا يتم نطق التعبد والثقة، التعبد لا يتم حتى يتزوج. وقال طاووس لإبراهيم ابن ميسرة: تزوج أو لا أقولن لك ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي الزواج: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. وطبعا أمير المؤمنين رضي الله عنه أراد أن يثير حفيظته، هو بيستفزه يعني يثير حفيظته حتى يسعى بجدية إلى التزوج، إذ رأى أبا الزوائد وقد تقدم فيه السن ولم يتزوج، فمن ثم قال له: ما يمنعك من الزواج إلا عجز أو فجور. وقال المروذي قال أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل رحمه الله: ليس العزوبة من أمر الإسلام في شيء. انظر إلى كلام الإمام أحمد: ليس العزوبة من أمر الإسلام في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 14 ومات عن 9، ولو تزوج بشر بن الحارث لتم أمره، ولو ترك الناس. طبعا هنا إشارة إلى أن الناس بمعنى لا يذكره تزوج، لا يتم نطق الشاب حتى يتزوج. ولو تزوج بشر بن الحارث وكان رجلا صالحا عاملا سخيا، لكنه لم يتزوج، يقول لتم أمره، لتكمل اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ففي إشارة إلى نقصان أمره بسبب رجوعه عن النكاح. فيعني انتبهوا جيدا، لا يعرف أبدا عند أهل السنة المستقيمين على السنة والذين يشترون فهم الأدلة بعيدا عن ضلالات والحركات الصوفية، لا يمكن أبدا أن يستحسن ترك الزواج، لأن هذا يعني فيه معارضة للسياسة العليا للشريعة الإسلامية في هذا الأمر، للسياسة العليا كما سنبين. فبالتالي يعني لا ينظرن أحد أبدا إلى شخص يذهب في التزوج نظرة احترام وتقدير أن هذا زهد في الدنيا، لأن هذا بالضبط يتضمن إيه؟ الرغبة والزهد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي ذكرناه عليه. يقول: ولذلك رد العلماء على بعض الباحثين المعاصرين حينما أراد حفظ أسماء بعض العباد وبعض العلماء لم يتزوجوا في سياق المدح والثناء الذين لم يتزوجوا من العلماء، يعني اشتغالا بالعلم. والله فرد عليه علماء أهل السنة أو الشيخ بكر أبو زيد بالذات على وجه التحديد ردا رائعا جدا، وأفضل كلامه هذا وبين هذه فكرة كنسية الإحسان ترك الزواج أو العزوبة لأجل العلم، هذه فكرة كنسية. صحيح في مفاضلة بينهما في سياق كلامنا طبعا واضح في من نتكلم، فيقول ولو تزوج بشر بن الحارث لتم أمره، ولو ترك الناس النكاح لم يكن غزو ولا حج ولا كذا ولا كذا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وما عندهم شيء، يعني ولا عند نسائه ولا في جوزه شيء، يشير الى ان الفقر لا ينبغي ان يكون عائقا عن الزواج. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وما عندهم شيء، ومات عن فتنه، وكان يختار النكاح ويحث عليه ونهى عن التبتل، فمن رغب عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو على غير الحق. يقول الإمام أحمد وما زال الكلام له، ويعقوب في حزنه قد تزوج وولد له، لأن بعض الناس عندهم فهم غريب، يعني احنا الآن الحقيقة في غزو فكر غريب جدا في هذا البلد، إن مثلا واحد يتزوج امرأته تتوفى فيتزوج مثلا بعد وقت يسير، فالمجتمع ينظر باستنكار، شوفوا الخاين ما فيش عنده وفاء، فما علاقة هذا بالوفاء؟ ليس له علاقة بالوفاء، المرأة فقط هذه لها حجاب لمعالم ذكرناها في ملازمة أخرى، لماذا شرع حجاب للمرأة؟ لكن الرجل ليس الرجل حجاب، لا يلبس أسود ولا ولا يمتنع من الزواج. وتعرفون قصة سعيد بن مسيب مع تلميذه أبي وداعة، وكيف أنه زوجه في نفس ليلة وفاة امرأته، فليس الأمر كما يتصور النساء أن هذا غدر وخيانة وعدم وفاء والعبارات الغريبة في مجتمعنا الآن الذي تشرف بالروح الغربية في هذه الأمور. هو يشوف الإمام أحمد يقول ويعقوب في حزنه قد تزوج، يعقوب عليه السلام في حزنه على يوسف تزوج، ما فيش تعارض بين الحزن أو الوفاء وكذا وبين أن يعني يتزوج الإنسان، ويعقوب في حزنه قد تزوج وولد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي النساء. طبعا هذا حديث أنس بن مالك الذي رواه النسائي بلفظ حبب إلي الطيب والنساء وجعل قرة عيني في الطلب، وكان رواه الإمام أحمد والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وقال الحافظ الورقي نزول جيد، وقال ابن حجر حسن. لكن المشكلة فيما يشيع على لسان الناس مما لا أصل له في كتب السنة، وهو إيه؟ حبب إلي من دنياكم ثلاث، حب بلاء من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وجعل قرة عين في الصلاة. فطبعا هذا لا يصح ابدا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ان كلمه حب بلاء من دنياكم، فهل الصلاه من الدنيا ام من الدين؟ هذا من حيث المعنى، لكن الصحيح قوله هنا في هذا الحديث حبب الي الطيب والنساء وجعل قرة عيني في الصلاة. فأيضا هذا مما من العجائب الجماعة الغربيين لما يعني يطعنون في الإسلام أيضا يستغربون هذا الأمر، يعني كيف الرسول عليه السلام وهو رسول الله يقول هذا الأمر؟ طبعا هذا الأمر لا يلام ما دام يصادف حلالا، ما دام في ضمن حدود ما أحل الله لا ينبغي أبدا النظر إليه باستنكار، لأن ما أحل الله فيه الخير كله. فما يعني يوجد عند المرء يعني بعض الطاعنين من المتجاهلين وغيرهم يطعنون في هذا الامر، في حين اننا نعرف ان من كتبهم حتى في كتبهم فكره تعدد الزوجات هذه موجوده حتى في الانبياء السابقين، هذا شيء معروف يعني. سنحاول ان نغطي هذه المساله فيما بعد ان شاء الله تعالى. فكان الامام احمد يخاطب المروري وقال والنبي عليه السلام قال حبب الي النساء، قلت له فان ابراهيم ابن ادهم يحكى عنه انه قال لروعة صاحب العيان، كما قدرت أن أتم الحديث حتى طاح بي وقال وقعنا في بنيات الطريق. انظر عافاك الله ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم قال لبكاء الصبي بين يدي أبيه يطلب منه خبزا أفضل من كذا وكذا، أن يلحق المتعبد المتعذب المتزوج. الحديث هذه الفقرة من كلام الإمام أحمد دي في تثبيت الشرح، لأنها فيها منهج حياة، في الحقيقة يعني هي عبارة عن عبارات منهجية ترسم خطا في غاية الوضوح. نعيدها من أولها. يقول: وقال المروزي، قال أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل: ليس العذوبة من أمر الإسلام في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 14 ومات عن 6. ولو تزوج بشر بن الحارث لتم أمره، ولو ترك الناس النكاح لم يكن غزو ولا حج ولا كذا ولا كذا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وما عنده شيء ومات عن 6، وكان يختار النكاح ويحط عليه، ونهى عن التبتل، فمن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو على غير الحق. ويعقوب في حزنه قد تزوج وولد له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي النساء. قلت له: فإن إبراهيم بن أدهم يحكى عنه أنه قال: لروعة صاحب العيال. فالإمام أحمد صاح في وجه المروري، لأنه بدا في السياق. انظر دقة الإمام أحمد، الإمام سنة فعلا، لكل كلمة عنوان بحث. يعني ليس العذوبة من أمر الإسلام في شيء، ده بحث بحث مستقل بالعية تعبد بالإيه؟ بالعذوبة، ده بحث مستقل وله أدلة. ثم يقول: النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 14 ومات عن 6. دي برضه في حد ذاتها دليل. ثم يقول: ولو تزوج بشر بن الحارث لتم أمره. فيه رد على الصوفية ممن يتعبدون بالرهبانية. ولو ترك النكاح الناس النكاح لم يكن غلط الى اخره. طبعا هذا فيه بيان فوائد النكاح ومضار الاعراض عن النكاح بالعذوبه. ولو ترك الناس النكاح لم يكن غزو ولا حج ولا كذا ولا كذا. ثم اتى بالادله ايضا على ان الفقر ليس عائقا او لا يصلح ان يكون عائقا عن المضي في النكاح. فقال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وما عندهم شيء ومات عن 6، وكان يختار النكاح ويحط عليه، ونهى عن التبدل، فمن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو على غير حق. بعد ذلك عمد إلى ما أن هذه سنة الأنبياء أجمعين، فقال: ويعقوب في حزنه قد تزوج وولد له. هذا ابتداء أولئك الذين هدى الله قال هداهم اقتدوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي النساء. قلت له مروز ويحكي له الإمام أحمد هذا الكلام، قال: فإن إبراهيم بن أدهم يحكى عنه انه قال: لروعة صاحب العيال. فالامام احمد يعني ايه صار في وجهه وقال له ايه: وقعنا في بنايات الطريق. هتبدا تدخل في الايه؟ في البهاي والحواري، وتسيب الطريق الايه؟ الواسع الكبير الاساسي. دي معنى كلامه، لانه هو بيقول له كانه الامام احمد بيقول له: انا اقول لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويعقوب فعل كذا وحتى الرسول على كذا ونهى عن التبتل، وانت جاي دلوقتي تبص في السياق ده، سياق الكلام عن الاستدلال بافعال وسنه الرسول عليه السلام، تيجي تقول لي ابراهيم ادهم بيقول؟ مع ان كلمه ابراهيم ادهم كلمه جيده، هي بقيه الكلمه ايه؟ قلت له: فان ابراهيم بن ادهم يحكى عنه انه قال: لروعه صاحب العيال افضل من جميع ما انا فيه. يعني ابراهيم ادهم لما كان مشتغلا بالعباده ولم يشتغل بالزوج، كان يقول: لروعه صاحب العيال، يعني ثواب صاحب العيال، لأنه يكون متزوج وعنده عيال وأولاد. كلمة عيال لا يراد بها فقط الأبناء، الزوجة تعتبر من العيال بمعنى أنه إيه؟ يعولها. فلروعة صاحب العيال سواء العيال من الزوجات أو الأولاد أفضل من جميع ما أنا فيه. كل ما أنا فيه من العبادة روعة صاحب العيال والهم الذي يحمله، لأنه يريد أن ينفق على أولاده ويحمل همهم وكذا، هذه أفضل من جميع ما أنا فيه من العبادة. فهو كلام جيد يعني يتفق مع الكلام، لكن ما الذي أبعد الإمام أحمد حتى صاح به وقطعه وقال: وقعنا في بناية الطريق. حريصا نخرج، أنا أقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت عايز تخلي في القنوات الصغيرة، خلينا في البحر اللي هو الكلام عن هذه الرسول عليه الصلاة والسلام. فده منهج أيضا، يعني عبارة أحمد دي منهج متكامل. يقول له: فإن إبراهيم بن أدهم يحكى عنه أنه قال: لروعة صاحب العيال، فما قدرت أن أتم رحلتي حتى صاح لي وقال: وقعنا في بنيات الطريق. انظر عافاك الله ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني أنا ضوء الصباح يغني عن المصباح، فالشمس طالعة واحد يجي يضوء الشمعة عشان يضيء بها الدنيا. فأنا أكلمك عن الرسول عليه السلام وأنت تأتيني بكلام إبراهيم بن أدهم ذي المقصود، يعني وإن كان كلام إبراهيم بن أدهم كلام صحيح. ثم قال: انظر عافاك الله ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه. ثم قال: لبكاء الصبي بين يدي أبيه يطلب منه خبزا أفضل من كذا وكذا. أما يلحق المتعبد المتعذب المتزوج، يعني حتى لو كان المتعذب اللي هو مصر على العزولة وينشغل بالأمانة عامل إيه المتزوج يعني، فهذا لا يمكن أن يلحق المتزوج في الفضل عند الله سبحانه وتعالى. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعن عثمان بن خالد قال قال شداد بن أوتم رضي الله تعالى عنه: زوجوني فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني ألا ألقى الله عذلا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لو لم يبق من أجلي سوى 10 أيام أعلم أني أموت بعدهن ولي طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة. قل لو لم يبق من أجل سوى 10 أيام ويعلم أنه سيموت بعد 10 أيام فضل يعني. أعلم أني أموت بعدهن ولي طول النكاح فيهن، يعني عندي القدرة على النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة. إن جمهور فقهاء الإسلام يقررون أن النكاح سنة مؤكدة، وقال بعض الفقهاء من السلف وغيرهم إنه واجب بناء على الأوامر الناهية والخطابات النبوية الكثيرة. وقد اتفقوا جميعا على أن من خاف العنف أو الزنا على نفسه وجب عليه أن يبادر إلى النكاح ليقي نفسه من الحرام، وإذا ينقطع عليه بالطول يكثر منه. كلمة يكثر منه هذه كلمة مقصودة، لأن الصوم المتقطع لا يأتي بالثمر المطلوب، صوم القليل جدا والنادر قد يأتي بالعكس، قد يأتي تنبيها للشهوة، لكن الصوم الذي أكثر حدة الشهوة هو الصوم الذي فيه نوع من الإدمان، إدمان الصيام. يقول: وإن لم يستطع فعليه بالصوم يكثر منه، كما في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحضر للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وداء. وهذا الحديث متفق عليه. يكفينا حتى نبين هذه الحقيقة ونجسدها أن العلماء بينوا أن النكاح أفضل من التفرغ للعبادة، النكاح أفضل من التفرغ للعبادة. ولو سأل سائل فقال: إني رجل مستطيع النكاح ولا أخاف على نفسي الحرام لو لم أتزوج، وأريد أن أظل عزبا ليكفيني أقل مال وعمل لكسب معيشتي، وتأجر وقتي كله بالعبادات النافلة من صلاة وصوم وذكر وقرآن إلى آخره، لقال العلماء لهذا الرجل: الزواج مع أداء العبادات المفروضة والسنن الراتبة أفضل، حتى لو اشتغلت عن الاستزادة من النوافل بهذه يعني الصورة. أيضا من إجراءات الإسلام الإيجابية والعلاجية يعني التوفيق لمن لم يقدر على النكاح الحرائري أن ينكح الإماء، لقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات الحرائر يعني فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ومن هذه الإجراءات أيضا وجوب تعاون المسلمين على تزويج عزاتهم من نساء ورجال حتى لا يبقى في القرية أو الحي عذاب تخشى فتنته، فهذا واجب أيضا على المجتمع ككل أن التحريض على الزواج. ولذلك أتى الأمر هنا في سورة النور بأمر الأمة المسلمة المسلمين في أي بلد أو في قرية أو مدينة: وأنكحوا الأيام منكم، يعني غير الأمر الموجه للشباب أنفسهم، في أمر موجه للمجتمع ككل أن يعلن الحرص على العزوبة حتى لو تطوع أن لا يوجد بينهم عذب فليفعل. وأنكحوا الأيام منكم، لما جمعوا أيم بالأمن، والأيم من لا زوجة له من الرجال ومن لا زوج له من النساء. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والأيام جمع أيم، وهو من ليس متزوجا من ذكر أو أنثى، فالرجل أيم والمرأة أيم إذا لم يكن لهما زوج. قال ابن مسعود رضي الله عنه: التمسوا الغنى في النكاح، من كان يعني يعاني من الفقر فليتزوج بنية أن إيه؟ أن يبحث عن الغنى في النكاح. واضح؟ فهذه من المفاهيم التي يستغربها غيرنا غير المسلمين، لكن هي وعد من الله سبحانه وتعالى: يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. التمسوا الغنى في النكاح. وأتنى هذه الآية الكريمة. وقال عمر رضي الله عنه: عجبي ممن لا يطلب الغنى في النكاح وقد قال الله تعالى ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. طبعا الغنى اما يكون بان يغني الله قلبه، وهذه اعلى درجه من درجات الغنى القناعه باليتيم، كما قال الشاعر: غنيت بلا مال عن الناس كلهم، ان الغنى العالي عن الشيء لا غنى. وبعضهم قال الغنى حتى لو تحقق مره واحده فقد انجز وعد الله سبحانه وتعالى. وبين هذا المعنى، معنى التماس الغنى في النكاح، قول النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قالوا ان الانسان يعني طول ما هو لم يتحمل مسؤوليه ولم يوضع في موقع المسؤوليه لا يخرج كل طاقته، لكنه اذا تزوج واحس بالمسؤوليه فانه حينئذ يستخرج كل طاقته فيأخذ باسباب السعي في طلب الرزق ولا يقصر كما لو كان مسؤولا عن نفسه فقط. فهنا ياتي الغنى، هذه احدى التاويلات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق على الله عون من نكح التماس العفاف عما حرم الله تبارك وتعالى. وهذا حسنه الألباني: حق على الله عون من نكح التماس العفاف عما حرم الله. الشرط ان ينوي التعفف عما حرم الله بالنكاح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في الحديث الصحيح: ثلاثه حق على الله تعالى عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الاداء، والناجح الذي يريد العفاف. حرض على تيسير النكاح وتذليل عقبته، فقال عليه السلام: خير النكاح ايسر، خير النكاح ايسر. فكلما كان هناك تساهل وتسامح وتيسير كلما كان هذا افضل. قال ايضا صلى الله عليه وسلم: خير الصداق ايسر. من هذه الإجراءات أن الله سبحانه وتعالى أمر من لم يجد النكاح بالذات، فقال عز وجل: وأن يستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فمن كيف تم النكاح غنى من فضل الله تبارك وتعالى، من فضل الله تبارك وتعالى وتكريمه لبني آدم أن شرع لهم الزواج وجعل طريقة تناسلهم بهذه الطريقة الشريفة المنظمة المحفوظة المنظومة، لأن تختلط المئات وتشتبه الأنساب بخلاف ما عليه طريقة تناسل الحيوانات والبهائم. فليه الفرق بين الإنسان وبين البهائم اللي هي حفظ النسب، وأن يتم ذلك بهذه الطريقة المنظومة. كتب بعض الملاحدة من دعاة تحرير المرأة يقول إن النظام هي امرأة في الحقيقة، إن نظام الزواج في مجتمعنا العربي نظام مضحك يدعو إلى السخرية، محض وعقد وكذا وكذا، مظاهر جوفاء تقتل الكرامة الإنسانية، يعتبرون ذلك قتل الكرامة الإنسانية. فبالعكس ده هو دي الكرامة الإنسانية، الطريقة التي شرعها الإسلام ليست طريقة البهائم والحيوانات. ولم تعد المرأة كما يعني في ظل الإسلام كما كانت عند الآخرين، دنسا يجب التنزه عنه. وطبعا التاريخ المصري مليء وحافل بالاخبار المؤسفه في هذا المجال، احتقار المراه. وفي زمن شباب النبي عليه السلام اجتمع مجمع ماكن في فرنسا وكان بيناقش مساله، ده في زمنه فتره شباب النبي عليه، توافق زمان شبابه عليه الصلاه والسلام. فاجتمع الفرنسيون يناقشوا مساله، وهي: هل المراه انسان ام غير انسان؟ ولو كانت انسان فيها روح انسانيه ام ليس؟ المهم في الخلاصه اتفقوا في النهايه ان هي انسان بس روحها لا ترفع الى روح الرجل، الى اخر هذا الكلام. والحد عهد قليل جدا، كانت المراه تباع في القوانين الاوروبيه، كانت المراه تباع بالمال وراح. ويمكن تكلمنا في هذه الاشياء من قبل يعني. فعلى اي الاحوال بالعكس يعني الاسلام مثل البناء الرائع جدا، اذا اتيته من اي زاويه تجد ما يبهرك ويقيم لك الحجة القاطعة على أنه لا يمكن إلا أن يكون من عند الله عز وجل. يعني تأتي من جانب التشريع، تأتي من جانب الإعجاز العلمي، الإعجاز اللغوي، من جانب النظم السياسية، النظم الاجتماعية، تنبهر بما في الإسلام مما يشهد أنه دين الله سبحانه وتعالى حقا. فمن أعظم ما يشهد لدين الإسلام بالحقية وضع المرأة في الإسلام بالحقيقة، بخلاف ما يحاول المنهزمون وأجناب الغرب من إظهار الأمر بخلاف ذلك. فالمرأة لم تلقى تكريما على الإطلاق مثل تكريم الإسلامي لها. كانت النصرانية من قبل تنظر المرأة أنها نجس ودنس وانها شيطان وانها ثعبان وانها النفع وانها كذا وكذا الى اخره. فتسامى الاسلام بالمرأة الى عالية سمو وجعل الزواج من نعمه سبحانه وتعالى على عباده. بل امتدح الرسل بقوله عز وجل ولقد ارسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم ازواجا وذريه. هذا في معرض الامتنان واظهار فضل الله عز وجل على الانبياء. والمعنى جعلناهم بشرا يخذون ما احل الله من شهوات الدنيا. وانما التخصيص في الوحي، هم بشر مثلكم لكن هم تخصيصهم عنكم في الايه؟ في الوحي. فهذه سنه المرسلين كما نصت عليه هذه الايه. ومدح الله عز وجل اولياءه بانهم يسالونه ذلك في دعائهم، فقال عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين. وقال سبحانه وتعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. هو لفظة آية لا تستعمل في القرآن المجيد إلا في الأمور الجليلة العظيمة ليدل على قوة وقدرة الخالق تبارك وتعالى. وقد قرن الله سبحانه وتعالى آية تكوين الأسرة بآية تكوين العالم أجمع، فعقب هذه الآية بقوله جل وعلا ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. بل إن الزوجة نعمة من نعم الله على عبده حقيق به أن يذكرها ولا يكفرها، وهو مسؤول عن هذه النعمة بين يدي ربه يوم الحساب كما يسأل عن سائر النعم. لكن يعني عادة الناس أو بعض الناس إنه إذا ألف النعمة إذا تعود على النعمة وضمنها موجودة معه وصادرة عليه وباقية معه طبعا ما يعني ينسى استحضار كونها نعمة، فلا يحس بكونها نعمة إلا إذا حرم منها. واضح؟ فهذه للأسف طبيعة الإنسان الكنوز النحوس. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فيبقى العبد ربه يوم القيامة فيقول الله ألم أكرمك وأتوبك وأزودك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ذرعته وتربع؟ فيقول بلى أي ربك. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقال إني أنساك كما نسيتني. وهذا رواه مسلم في صحيحه والترمذي والإمام أحمد. فالشاهد هنا قوله ألم أكرمك وأزودك وأزودك يمتن الله عليه بهذه النعم. وعلم بالضرورة من دين الإسلام الترغيب في الزواج والحث عليه خلق الله. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله فيما بقي. إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله فيما بقي. وهذا أخرجه الطبراني في الأوسط وحسنه الألماني رحمه الله تعالى. قال القرطبي في شرح هذا الحديث ومعنى ذلك أن النكاح يعف عن الزنا والعفاف أحد الخصلتين اللتين ضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما الجنة. فقال من وقاه الله شر اثنتين ولد الجنة ما بين لحييه فكيه يعني ورجلان ما بين لحييه وما بين رجليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض أصحابه على الزواج وكان يقرأ لمن يطلب إباحة التبتل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا تزودوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ولا تكونوا كرهبانية النصارى. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن مضعون رضي الله عنه لما أراد أن يتبتل يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا أفما لك في قدوة فوالله إني أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده. الجانب هذا يعني جميع الأحاديث الواردة في مدح العزوبة كلها باطلة. أي حديث فيه مدح العزوبة فهي ايه باطلة.
هكذا اطلع
صلى الله عليه وسلم تنصع المتنصعين المعاندين لسنة الله في التعبد بترك النكاح، ولم تعد الرابطة الزوجية دلاءة بينية، فإن إشعاع الإسلام بدل تلك الظلمات في العالمين، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تسامى الإسلام بتلك الرابطة حتى جعل منها ذريعة لواجبات كثيرة رفع الإسلام قدرها. الإمام الحنفي الجليل كمال الدين ابن الهمام يقول في فوائد النكاح، يقول: ومن تأمل ما يشتمل عليه النكاح من تهذيب للأخلاق وتوسعة للباطن بالتحمل في معاشرة أبناء النوم. طبعا ده جانب نفسي راقي جدا، انه يقول ان الانسان اذا اراد ان يهذب اخلاقه لا ينعزل، وانما يدخل في معبعات الحياه ومن خلال الحقوق والواجبات والتعامل مع الناس، فانه يجاهد نفسه ويتمرد في ان يعالج خلقه. ويقول ان النكاح فيه تهذيب للاخلاق وتوسعه للباطن بالتحمل في معاشره ابناء النوم، عندما يحدث بين الزوجين يقضي نوعا من التفاعل والفصل وكذا، مما يحسن خلق كل منهما يعالجه في ميدان عملي، وليس فيه بالنعزال او بقراءة كتب، وانما بحياة عملية رويدا رويدا يحصل نوع من التكيف وتحسين الخلق عن طريق الممارسة العملية. كذلك ما في النكاح من تربية الولد، لان من مقاصد النكاح تكثير عدد المسلمين. فعن معقل ابن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اني اصبت امراه ذات حسن وجمال وانها لا تجد، افاتزوجها؟ فقال: لا. ثم اتاه الثانيه فنهاه، ثم اتاه الثالثه فقال: تزوجوا الودود الودود الورود، فاني مكاثر بكم الامم. وعن انس رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث رجلا على بعض السقايه فتزوج امراه وكان عقيما، فقال له عمر: اعلمتها انك عقيم؟ قال: لا. قال: فانطلق فاعلمها ثم خيرها. سألنا فضيلة الدكتور محمد الطباخ حفظه الله تعالى، يقول: ان غريزة الامتداد في الذراري والاحفاد لا يستطيع المرء السوي ان ينعم بها الا عن طريق الزواج. غريزة امتداد النسل البشري هذه فترة في الانتاج، بل هي فترة حتى في الحيوانات حفظ النوع، فهذه لا يمكن اشباع هذه الغريزه، غريزه حب البقاء او حب المحافظه على النفس، لا يستطيع المرء السوي، وتامل كلمه السوي، ان ينعم بها الا عن طريق الزواج. فيقول الدكتور الطباخ عباره طيبه جدا وجميله في الحقيقه، يقول: فكما احسن اليك والدك فكان سبب وجودك في هذه الدنيا، فكذلك ينبغي بالنسبه اليه ان تقابل هذا الاحسان بالبر اليه والوفاء له، فتنزل للدنيا نبتة كريمة تتعهدها بالتربية والتهذيب، تحيي اسم والدك ويكون عملها الطيب في سجلك. ويكفي الممتنع عن الإنجاب عقوقا أن يكون هو الشخص الأول الذي يقطع هذه السلسلة التي تبدأ بآدم وتنتهي به، إن هو قبل منه السلسلة مشت من آدم إلى أن وصلت إليه، فالذي يتعمد عدم الإنجاب وقطع نفسه يرزق أي أولاد فتيجي السلسلة عنده وتنقطع. يقول: ومن تأمل ما يشتمل عليه النكاح من تهذيب للأخلاق وتوسعة للباطل بالتحمل في معاشرة أبناء النوع وتربية الولد والقيام بمصالح المسلم العاجز عن القيام بها، يعني المرأة أو الأولاد، والنفقة على الأقارب والمستضعفين وإعفاء الحرم يعني الزوجات ونفسه، ودفع الفتن عنه وعنهن، ودفع التقصير عنهن بحبسهن لكفايتهن مؤنة سبب الخروج، يعني الخروج لطلب الرزق، ثم الاشتغال بتأديب نفسه وتأهله للعبودية، ولتكون أيضا سببا لتأهيل غيره وأمرها بالصلاة، فإن هذه الفرائض كثيرة. لم يكن يقف عن الجزم بأنه أي الزواج أفضل من التخلي، أن الزواج أفضل من التخلي يعني من أبنه. وعن أبي كبسة الألماني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أماثل أعمالكم إتيان الحلال، يعني النساء، من أماثل يعني من أفضل أعمالكم إتيان الحلال. قد يتعذر الدمع كما تعذر الصحابة رضي الله عنهم من قبله عندما قال ناس منهم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب اهل الدثور بالاجوف، لانها ذهب اهل الدثور بالاجوف، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون في فضول اموالهم. قال اوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، ان بكل تسبيحه صدقه، وبكل تكبيره صدقه، وبكل تهليله صدقه، وامر بالمعروف صدقه، ونهي عن المنكر صدقه، وفي بضع احدكم صدقه. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان فيها وزر؟ قالوا بلى. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله تعالى عنه ضمن وصية جامعة له، قال له ولك في جماعك زوجتك أجر؟ قال أبو ذر كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم رأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيرا فماذا أكنت تحتسبه، يعني تصبر على موته ابتغاء وجه الله؟ قلت نعم. قال فأنت خلقت؟ قال بل الله خلق. قال فأنت هديت؟ قال بل الله هدى. قال أفأنت ترزقه؟ قال بل الله كان يرزقه. قال كذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامه، فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته ولك أجره. ولتحقيق التساني بتلك الرابطة فوق طارع الشهوة إلى ممارسة سامية عالية، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة إلى استصحاب نية طلب الأولاد والتسمية، وحض على ذلك لما فيها من الخير الكثير. نية طلب الولد هذا مما يؤجر عليه الإنسان، لأن الله تعالى قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، لابتغاء ما وضع الله في النكاح من ثلاثة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نسمة تسبح الله تعالى. وحكي عنه أيضا قوله تكثروا من الأيام فإنكم لا تدرون ممن ترزقون، يعني قد لا تكون أنت مستحقا للرزق لمعاصيك وذنوبك، ويأتي الرزق لا بسببك أنت لكن بسبب الضعفاء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ابغوني في الضعفاء فهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك اليوم لم يضره الشيطان أبدا. وعنه رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، قال قوله تعالى وقدموا لأنفسكم يقول بسم الله، يعني التسمية عند الوصي. فيما يتعلق بحكم النكاح، يعني تكلمنا في الترغيب في النكاح، أما بالنسبة لحكم النكاح فنختصر هذه المرة ثم نفصل من المبنى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. فالنكاح في النكاح على ثلاثة أقسام، الأول من يخاف الوقوع في محظور إذا ترك النكاح، والثاني من يستحب له النكاح، والثالث من لا شهوة له. فالنوع الأول من يخاف الوقوع في محظور إذا ترك النكاح، فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء إذا قدر على مهر حرة، لأنه يلزمه إعفاء نفسه وصونه عن الحرام وطريقه النكاح. وظاهر كلام أحمد وغيره عدم اعتبار القول، يعني في هذه الحالة بالذات هي الحالة التي يجب عليه فيها الزواج، يبقى الحالة التي يجب فيها الزواج هي إذا قدر على نفسه الوقوع في الفاحشة. طبعا ليس المقصود الخوف أو يعني الأمر العادي الذي يوجد من المعاناة في سوء طبيعي، ولكن إذا بالفعل كان إذا لم يتزوج يقع في الحد هذا والذي نقول يجب عليه النكاح، لأنه لا سبيل للإعفاء في هذه الحالة إلا للزواج، ولا ينظر إلى اعتبار الطول، يعني حتى لو لم يكن له مال، واضح في هذه الحالة بالذات، لأنه واجب عليه يأسى بتركه. لماذا؟ لا يعتبر يقول وظاهر كلام أحمد وغيره عدم اعتبار الطول، لأن الله وعد عليه الغنى بقوله إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فلا فرق عند الإمام أحمد رحمه الله في الوجوب بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه، كلاهما يجب عليه النكاح. واحتج أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وما عندهم شيء، ويمسي وما عنده شيء، ولأنه صلى الله عليه وسلم زوج رجلا لم يقدر على خاتم حديد. ما معنى هذا؟ قال رجل التمس ولو خاتما من حديد. يعني هذا رجل أم قال له الرسول قال له إيه؟ قال له أصدقها إزارك. قال ليس لي إزار غيره، لأنه لم يكن له رداء، يعني لا يملك شيء إلا ما يصدر بين السورة والرجل فقط، فما كان يملك أيضا شيئا يصدر به كتفيهما، ومع ذلك قال التمس ولو خاتما من حديد. فالشاهد أيضا لم يستطع حتى خاتما من حديد، فقال له إيه؟ زوجتك هذا بما معك من القرآن. فالشاهد يعني أن في هذه الحالة، في حالة وجوب النكاح، لا ينظر إلى اعتبار القول عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لكن قال في الشرح وهذا في حق من يمكنه التزويج، فأما من لا يمكنه يعني بمعنى في بعض العلماء من الحنابلة رأى أنه يعني إذا لم يمكنه فهذا أمر آخر. يقول في الشرح وهذا في حق من يمكنه التزويج اللي هو الوجوب يعني. فأما من لا يمكنه فقد قال الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قال الإمام أحمد ونقل صالح يقترض ويتزوج، يقترض ويتزوج، ومن أمره به والداه أو أحدهما فليتزوج أيضا. لماذا؟ في هذه الحالة يتأكد لوجوب بر أو طاعة للوالد. وقال الإمام أحمد في رجل قليل الكسب يضعف قلبه عن العيال قال الله يرزقهم التزويج أحسن له، ربما أتى عليه وقت لا يملك قلبه، ربما أتى عليه وقت لا يملك قلبه. إذا هذه الحالة الأولى من يخاف عليه الوقوع في محظور إذا ترك النكاح فهذا يجب عليه الزواج. الحالة الثانية من يستحب له، شخص يستحب له النكاح وهو من له شهوة يأمل معها الوقوع في محظور، فهذا الاشتغال به النكاح أولى من التخلي لنوافل العبادة. قال ابن مسعود رضي الله عنه لو لم يبق من أجلي إلا 10 أيام ويعلم أني أموت في آخرها يوما ولي قول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة. النوع الثالث من لا شهوة له، إما لأنه لم يخلق له شهوة كالعجلين أو كانت له فذهبت بكبر أو مرض ونحوه، ففيه وجهان أحدهما يستحق له النكاح لعموم ما ذكرنا، والثاني التخلي له أفضل، يعني لا يتزوج لأنه لا يحصل مصالح النكاح ويمنع زوجته من التحصين بغيره ويمر بها ويحبسها على نفسه ويعرض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يتمكن من القيام بها، ويستغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه. والأخطار تحمل على من له شهوة لما فيها من القرائن الدالة عليه. شرع المصنف في ذكر حكم النكاح فقال صاحب المتن يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا ويجب على من خافه ويباح لمن لا شهوة له ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة. يعني بين أن النكاح تعتريه أحكام أربعة. أول حاجة أن يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا، يبقى ممكن يكون مستحبا في حق هذا. الثاني قال ويجب على من يخافه، يبقى ذي الوجوب. ثم قال الثالثة إيه؟ ويباح لمن لا شهوة له. ثم الرابعة يحرم، يحرم بدار الحرب لغير ضرورة. وهذا ما نفصله إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. كل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.